بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال والثاني أن كل درجة بالنسبة إلى ما هو آكد منها. عما يتكلم في الثاني؟ هو يتكلم عن المطلب الرابع، يتكلم عن الثاني من المطلب الرابع. عندما تكلم عن أصل المسألة وهي اختلال الضروري يلزم منه اختلال الحاجي والتحسيني، وذكر خمسة مطالب، وهو الآن يتكلم عن الثاني تحت المطلب الرابع. المطلب الرابع يقول أنه قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما. تكلم عن هذا المطلب الرابع من عدة أوجه. الوجه الأول هو أنه قد يلزم من اختلال التكميلي والحاجي مطلق اختلال الضروري، وانتقل تحت المطلب الرابع أن يتكلم عن الوجه الثاني، عن الوجه الثاني الذي يمكن أن نعنون له بعنوان أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين بإطلاق. قال والثاني أي الوجه الثاني مما هو تحت المطلب الرابع أن كل درجة بالنسبة إلى ما هو آكد منها كالنفل بالنسبة إلى ما هو فرض، فستر العورة واستقبال القبلة بالنسبة إلى أصل الصلاة كالمندوب إليه. إذن يقول في هذه العبارة إنني عندما صنفت لك المقاصد إنما هو باعتبار نسبة كل رتبة إلى الرتبة التي هي أهم منها، ولم أرتب بحسب الأحكام الخمسة. فلذلك هنا يقول لك إن كل درجة بالنسبة إلى ما هو آكد منها كالنفل بالنسبة إلى ما هو فرض، منهج في تقسيم المقاصد، قضية نسبية وليست قضية تحدث عن الأحكام باعتبار كونه جزءا وتفصيلا. فقال فستر العورة واستقبال القبلة بالنسبة إلى أصل الصلاة كالمندوب إليه، قضية نسبية، مع أن استقبال القبلة شرط صحة وكذلك ستر العورة. كالمندوب إليه بالنسبة إلى ما هو فرض وبالنسبة إلى ما هو أصل. فتقسيم الشروط للصلاة بالنسبة إلى الصلاة هي كالمندوب بالنسبة إلى المفروض، وبالتالي هنا نسبة مقاصدية لا تتكلم عن الأحكام الجزئية التفصيلية من حيث هي، بل تتحدث عن رتب هذه الحاجات والمكملات بالنسبة إلى المفروض، وهو الأصل الضروري من الدين والنفس والنسل والمال والعقل. فقال وكذلك قراءة السورة والتكبير والتسبيح بالنسبة إلى أصل الصلاة، وكذلك قراءة السورة والتكبير، أي وكذلك التكبير وكذلك التسبيح بالنسبة إلى أصل الصلاة. قال وهكذا كون المأكول والمشروب غير نجس، وجملة كون المأكول والمشروب غير نجس هذه جملة في محل رفع مبتدأ مؤخر، خبره هكذا، إذن هكذا خبر مقدم، إذ تقدير الجملة وكون المأكول والمشروب غير نجس تعرب إعراب مفردات هكذا، فيكون هكذا خبر عنكم. قال ولا مملوك للغير، لا يجوز لك أن تأكل ملك الغير، فهذا حرام عليك إلا في حدود الضرورة. ولا مفقود الذكاة، أي الذي ليس مذكى فهو ميت، بالنسبة إلى أصل إقامة البنية وإحياء النفس كالنفل، إذن ما ذكره من عند قوله وهكذا كون المأكول والمشروب غير نجس ولا مملوك للغير ولا مفقود الذكاة بالنسبة إلى أصل إقامة البنية وإحياء النفس كالنفل. إذن هنا جاء إلى ما يتعلق بالنفس وذكر ما هو كالنفل والفرض، فذكر إنه إنما كان كالنفل هو كون المأكول والمشروب غير نجس ولا مملوك للغير ولا مفقود الذكاة بالنسبة إلى أصل البنية وإحياء النفس كالنفل. إذن إقامة البنية وإحياء النفس كالفرض، وكذلك كون المبيع معلوما ومنتفعا به وغير ذلك من أوصاف بالنسبة إلى أصل البيع كالنافلة. هذا الترتيب فيما يتعلق بالعبادة وهو الصلاة، فيما يتعلق بالنفس، وفيما يتعلق بالمال. فقال لك إن ستر العورة واستقبال القبلة إلى أصل الصلاة كالمندوب إليه، فهذه مكملات كالمندوب وأصلها كالفرض. قال وكذلك قراءة السورة والتكبير والتسبيح بالنسبة إلى أصل الصلاة، ثم انتقل فقال وهكذا كون المأكول والمشروب غير نجس ولا مملوك للغير ولا مفقود الذكاء اللي هو الميتة. إذن مفقود الذكاء هو الميتة، فعندما قال ولا مفقود الذكاء إذن هو المذكى، إذن هو المذكى بالنسبة إلى أصل إقامة البنية وإحياء النفس كالنفل، مقارنة مع أن الذكاة واجبة ويحرم أكل النجس ويحرم أكل مال الغير، لكن قال لك هذه في رتبة النفل على اعتبار النظر إلى إحياء النفس. قال وكذلك كون المبيع معلوما أوصاف، ومنتفعا به أوصاف، وغير ذلك من أوصافه بالنسبة إلى أصل البيع كالنافلة. موازنة دقيقة بين ما هو وصف وبين ما هو موصوف، بين ما هو كالنفل وبين ما هو كالفرض. ثم قال وقد تقرر في كتاب الأحكام أن المندوب إليه بالجزء ينتهض أن يصير واجبا بالكل. إذن المندوب إليه بالجزء ينتهض إلى أن يصير واجبا بالكل، فإذا سنة الوتر وسنة العيد هذا بالنسبة للأفراد، لكن إذا الأمة لم تقم صلاة العيد والأمة فرطت في الوتر فلم تصل الوتر فكلها قد أثمت، فالمندوب يشتد قوة عند النظر إلى الجماعة فيصبح واجبا بالكل. قال فالإخلال بالمندوب مطلقا يشبه الإخلال بركن من أركان الواجب، لأنه قد صار ذلك المندوب بمجموعه واجبا في ذلك الواجب. يعني عندما نتكلم عن الاكتفاء الغذائي، هناك المزارع يعمل وهناك وزارة الزراعة، لكن لو حصل هناك نقص في الغذاء عندئذ ما كان مندوبا لمن يعمل بالزراعة وأن يختار أن يعمل بهذه المؤسسات، فإذا لم نجد كفاية في القوت عندئذ يكون الخلل قد دخل على الفرض. فلذا قال هنا فالإخلال بالمندوب مطلقا يشبه الإخلال بركن من أركان الواجب، الإخلال بالبحث العلمي الذي يؤدي إلى اكتشاف الأدوية التي نحتاجها بدلا من أن تمتد الأيدي متوسلة إلى الغير. فيقول لأنه قد صار ذلك المندوب بمجموعه واجبا في ذلك الواجب، ولو أخل الإنسان بركن من أركان الواجب من غير عذر بطل أصل الواجب. إذن كل ما هو متعلق بالكفاية في الأمن، بالكفاية في الغذاء، بالكفاية في الدواء، فإذا أخل بالمجموع بمعنى أننا لا نجد دواءنا لا نجد غذاءنا، فعند ذلك أصبح الإخلال بالواجب. قال ولو أخل الإنسان بركن من أركان الواجب من غير عذر بطل أصل الواجب، فكذلك إذا أخل بما هو بمنزلته. أي بمنزلة الواجب، فأنت مخل بذلك المندوب الذي يندب لك أن تدرس الزراعة، يندب لك أن تدرس الطب، فأنت اختار ما تشاء. لكن أن ننظر إلى المجموع بعد ذلك فنجد أنفسنا متوسلين في غذائنا، متوسلين في دوائنا، متوسلين على الغير في التقنية، فعند ذلك أصبح الإخلال بالمجموع ليس كالإخلال بالفرد. فالإخلال بالمجموع أدى إلى دخول الضرر على الأصل الضروري الواجب الذي هو حفظ النفس وحفظ المال وحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النسل. قال: فمن هذا الوجه أيضا يصح أن يقال إن إبطال المكملات بإطلاق قد يبطل الضروريات بوجه ما، قد يبطل الضروريات بوجه من الوجوه. هذا الالتفات من الإمام الشاطبي إلى قضية إنه الفرد له أن يختار وهذا مندوب إليه، لكننا إذا نظرنا إلى المجموع فعندئذ نقول إنه واجب في المجموع، فلا يجوز للأمة أن تفرط في رغبتي الفجر، فلا نجد من يصليها، فلا نجد من يهجر السنن بالجملة، فيكون المتروك أكثر من الذي يقوم به. إذن هنا يكون قد تطرق الخلل إلى الفريضة، بمعنى أن دربته على ترك المسنونات ستؤدي إلى الوقوع في الحمى، وهو الوقوع في الإخلال بالفرائض. إذن صار عندي المجموع باعتبارين، باعتبار مجموع الأمة، باعتبار مجموع ما يتركه الفرد. فالفرد إذا فرط في السنن يوشك أن يقع في حمى الفريضة، وبالتالي هنا أخل بالمجموع. المجتمع إذا أخل بتحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالغذاء والدواء، إذن هو عندئذ معرض للواجب إلى الخلل، وهذا حرام. فلا يعني أننا إذا قلنا باعتبار الفرد مندوب، باعتبار الفرد مندوب، لكنه باعتبار المجموع واجب تحقيق هذه الكفاية. هذا الذي يريد أن ينبه له الإمام الشاطبي. وقد نقل في نشر البنود هذا المعنى عن الشاطبي بقوله: ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكلي كعيد منحتم. إذن نقول عند قوله: والثاني أن كل درجة بالنسبة إلى ما هو آكد منها كالنفل بالنسبة إلى ما هو فرض، نضع عنوانا للثاني: نسبة المكمل للأصل كنسبة النفل للأصل الذي هو الفرض. إذن نسبة المكمل للأصل كنسبة النفل للفرض، وبالتالي الإفراط في النوافل سيؤدي إلى حمى الإفراط في الفريضة. ثم قال: والثالث أن مجموع الحاجيات والتحسينيات ينتهض أن يكون كل واحد منهما كفرد من أفراد الضروريات. إذن استفاد من التأسيس الأول في الثاني أن التفريط في النوافل يؤدي إلى التفريط في الفرائض، أن الحاجي والتحسيني بالنسبة للأصل الضروري هما كالنفل للفريضة، انتقل الآن إلى الثالث ليتحدث عن الحاجيات باعتبار المجموع والتحسينات باعتبار المجموع. قال: والثالث أن مجموع الحاجيات، إذن هنا يريد أن يبين فرعا مبنيا على الثاني، فيقول: مجموع التحسين أو الحاجي يرقى إلى مكمل الضروري، يرقى إليه مكمل الضروري. فقال: والثالث أن مجموع الحاجيات والتحسينيات ينتهض أن يكون كل واحد منهما كفرد من أفراد الضروريات. والضمير في قوله أن يكون كل واحد منهما أي من مجموع الحاجيات ومن مجموع التحسينات، ك كفرد من أفراد الضروريات. ثم قال: وذلك أن كمال الضروريات من حيث هي ضروريات إنما يحسن موقعه حيث يكون فيها على المكلف سعة وبسطة من غير تضييق ولا حرج، وحيث يبقى معها خصال معاني العادات ومكارم الأخلاق موفرة الفصول مكملة الأطراف، حتى يستحسن ذلك أهل العقول. فإذا أخل بذلك، أي أخل المكلف بمجموع الحاج أو مجموع التحسين، أو أخل بمجموع كليهما، فهو أراد أن يقول لك إن مجموع الحاج كفرد من أفراد الضروري. قال: فإذا أخل بذلك، أي بذلك المجموع، لبس قسم الضروريات لبسة الحرج والعنت، واتصف بضد ما يستحسن في العادات، فصار الواجب الضروري متكلف العمل وغير صاف في النظر الذي وضعت عليه الشريعة، وذلك ضد ما وضعت عليه. يعني إذا أردت أن تبطل الرخص أدخلت المكلفين في العنت، فأنت أبطلت رخص الصيام ورخص الصلاة ورخصة مثلا أكل مال الغير لحفظ النفس. قال: وفي الحديث: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الآن هنا ليس حديثا في درجة الحديث، إنما يأتي هذا الأصول ليضع هذا الحديث وإن كان متكلما في سنده فلا يضره في القضية الأصلية، لأن القضية الأصلية ثابتة دون هذا الحديث، فيكون هذا الحديث من باب الاعتبار تحت أصل أو قياس على ما يقوم به الفقهاء والأصوليون، وبالتالي هذا الحديث ليس مؤسسا لحكم، بل هو مأتي به على وجه الاعتبار تحت الأصول والقواعد، لا على أنه هو الأصل المؤسس للحكم. فالتحقيق للأسانيد في مثل هذه الحالة لا يؤثر، سواء كان التحقيق في سند الحديث مثبتا للضعف فإنه لا يضر القضية المنظورة عند أئمة الفقه والأصول، لأنهم لا يأخذون الحديث استقلالا، إنما يأخذون به تحت قياس أو تحت أصول كلية. فالأصل في الاستدلال هو القياس أو الأصل الكلي، ثم يأتي بعد ذلك الحديث الضعيف على وجه الاعتبار لا على وجه الأصول. ومن ثم من صرف عن الفقه الإسلامي على اعتبار أن هناك فيه أحاديث ضعيفة، فهذا قد صرف عن نعمة من نعم الله عز وجل بسبب سوء فهمه لمنهج الفقهاء ومنهج الأصوليين في الاستدلال بالضعيف، وهو أنه تحت أقيسة ثابتة أصلا وتحت أصول ثابتة أصلا، ولو لم يرد هذا الحديث لم يؤدي إلى نقص، فليس مسوقا على وجه الأصل، إنما مسوق على وجه الاعتبار تحت تلك الأصول. ومن ثم كون الحديث ضعيفا عند الفقهاء أو عند الأصوليين لا يؤثر في القضية التي هي أصل كبير ثابت بقواعد وثابت بنصوص أخرى. وبالتالي عندما يتكلم أحدهم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فيقول: والله هذا الإمام الشاطبي يستدل بالضعيف، نقول له: هذا ليس على وجه الاستدلال أصالة، إنما أتى به على وجه الاعتبار. وهكذا في كل الأحاديث الواردة في علم أصول الفقه وفي الفقه، فهي يؤتى بها على وجه الاعتبار في حالة كونها ضعيفة. قال: فكأنه لو فرض فقدان المكملات لم يكن الواجب واقعا على مقتضى ذلك، أي على مقتضى رفع العنت وعلى مقتضى رفع الحرج وعلى مقتضى الحسن الذي يضفي على تلك الواجبات زينة دون هذه المكملات، تصبح هذه الزينة مفقودة. ثم قال: وذلك خلل في الواجب ظاهر. إذن الإخلال بمجموع الرخص التي امتن الله تعالى بها على المكلفين، الإخلال بالعفو الإلهي، الإخلال بالحاجيات، الإخلال بالمكملات، يقول وذلك خلل في الواجب ظاهر، اللي هو الواجب الذي عبر عنه اللي هو أصل الضروريات. وهذا حديث من حيث الاختلال الواقع في مجموع المكملات. ثم قال أما إذا كان الخلل في المكمل للضروري واقعا في بعض ذلك وفي يسير منه بحيث لا يزيل حسنه ولا يرفع بهجته ولا يغلق باب الساعة عنه فذلك لا يخل به وهو ظاهر. إذن هو يريد أن يقول لك التفت إلى نوعين من الاختلال، الاختلال في المجموع للمكملات الذي يؤدي إلى خلل في الواجب الذي هو الأصول للمقاصد من دين ونفس ونسل ومال وعقل، فيقول لك هنا إنني أنبهك إلى الاختلال في المجموع سيؤثر على الأصل الواجب اللي هو الضروري. أما الإخلال في بعض المكمل بحيث لا يرفع حسن الواجب، أي لا يزيل حسنه ولا يرفع بهجته ولا يغلق باب الساعة، فذلك لا يخل به. من أراد أن يصوم في السفر فهذا لا يخل، هذا لا يخل، لكنه لو ترك الرخص جملة هذا سيؤدي إلى الاختلال. ثم انتقل إلى الحديث عن الرابع، وهذا الرابع تحت المطلب الرابع، والمطلب الرابع هو قوله أنه قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما. هذا المطلب الرابع، وهو الآن يتكلم عن الوجه الرابع تحت المطلب الرابع عندما قال بيان الرابع من أوجه. تكلمنا عن الأول والثاني والثالث، وهو الآن يتكلم عن الوجه الرابع في بيان المطلب الرابع. قال والرابع أن كل حاجي وتحسيني، الرابع هو الحاجي، يعني الآن سيتكلم عن الحاجي أو التحسيني خادم للضروري. يعني يمكن أن نعنون للوجه الرابع بالقول إن الحاجي أو التحسيني خادم للضروري. قال والرابع أن كل حاجي وتحسيني إنما هو خادم للأصل الضروري ومؤنس به، ومؤنس به ومحسن لصورته الخاصة، إما مقدمة له أو مقارنا أو تابعا، وعلى كل تقدير فهو يدور بالخدمة حواليه، فهو أحرى أن يتأدى به الضروري على أحسن حالاته. الآن سيؤصل الحاجي والتحسين بوصفهما خادمين للضروري. قال وذلك أن الصلاة مثلا إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأهب لأمر عظيم، وهذا كله في تأصيله وتفصيله ما هو حاجي وتحسيني، لا يتكلم في فرض أو في ندب باعتبار الجزئيات، إنما يلحظ اندراج هذا الجزء ضمن الصورة الكاملة لنموذج الضروريات والحاجيات والتحسينيات. إذن هو ملاحظ ذلك النموذج، ليس ملاحظا حكمها باعتبار جزئها. فقال وذلك أن الصلاة مثلا إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأهب لأمر عظيم، فإذا استقبل القبلة أشعر التوجه بحضور المتوجه إليه وهو الله سبحانه وتعالى، فإذا أحضر نية التعبد، ونحن هنا لا نتكلم عن النية التي هي ركن في الصلاة، فهذه ركن فيها في رتبة الضروري، في رتبة الضروري، إنما هو ما زاد عن رتبة النية المفروضة التي لا تصح الصلاة إلا بها، كنية القضاء والأداء واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى والتفكر بالأخروي فيها، أثمر الخضوع والسكون. فإذا أحضر نية التعبد أثمر الخضوع والسكون، ثم يدخل فيه على نسقها، أي في هذا الخادم، في هذا الخادم على من رتبة الحاج والتحسين الخادم للأصل الضروري، ثم يدخل فيه على نسقها بزيادة السورة خدمة لفرض أم القرآن. إذن السورة المسنونة بعد قراءة فرض الفاتحة، فالآن ينظر إلى السورة بعد الفاتحة كالخادم لأم القرآن لفرض أم القرآن، لأن الجميع كلام الرب المتوجه إليه، فإذا كبر وسبح وتشهد فذلك كله تنبيه للقلب وإيقاظ له أن يغفل عما هو فيه من مناجاة ربه. إذن وإيقاظ له أن يغفل، وهنا أن يغفل أي كراهية أن يغفل، كقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، وعليه يكون التقدير كراهية الغفلة، ويصبح المصدر المؤول لهو كراهية بمعنى المفعول لأجله، أي هذا كراهة غفلة المصلي، أي من أجل كراهة غفلة المصلي، فإيقاظ له حتى لا يغفل. إذن وإيقاظ له كراهة أن يغفل عما هو فيه من مناجاة ربه والوقوف بين يديه، وهكذا إلى آخرها، أي إلى آخر الصلاة، أي إلى آخر الصلاة. فلو قدم قبلها نافلة كان ذلك تدريجا للمصلي واستدعاء للحضور، ولو أتبعها نافلة أيضا لكان خليقا باستصحاب الحضور في الفريضة. إذن هي مكملات. قال ومن الاعتبار في ذلك أن جعلت أجزاء الصلاة غير خالية من ذكر مقرون، ليكون اللسان والجوارح متطابقة على شيء واحد. إذن في قوله ومن الاعتبار في ذلك، أي في كون الحاج والتحسين خادمين للضروري، قال متطابقة على شيء واحد وهو الحضور مع الله فيها بالاستكانة والخضوع والتعظيم والانقياد، ولم يخلو موضع من الصلاة من قول أو عمل، لئلا يكون ذلك فتحا لباب الغفلة ودخول وساوس الشيطان. ثم قال فأنت ترى أن هذه المكملات الدائرة حول حمى الضروري خادمة له ومقوية لجانبه، فلو خلت عن ذلك أو عن أكثره لكان خللا فيها، أي خلل في الأصل الضروري. وعلى هذا الترتيب يجري سائر الضروريات مع مكملاتها لمن اعتبرها. وهنا يكون قد انتهى من الوجه الرابع في المطلب الرابع، وانتهى أيضا من المطلب الرابع كله، وبدأ ببيان المطلب الخامس من المسألة الرابعة. فقال بيان الخامس، وهو المطلب الخامس، والمطلب الخامس هو أنه ينبغي المحافظة على الحاجي والتحسيني للضروري. فقال بيان الخامس ظاهر مما تقدم، لأنه إذا كان الضروري قد يختل باختلال مكملاته كانت المحافظة عليها، أي المكملات لأجله، أي لأجل الضروري مطلوبة، ولأنه إذا كانت زينة لا يظهر حسنه إلا بها كان من الأحق أن لا يخلى بها، أي بالمكملات. وبهذا كله، أي ببيان هذه المطالب الخمسة، وبهذا كله يظهر أن المقصود الأعظم في المطالب الثلاثة المحافظة على الأول منها. ما هو الأول منها؟ وهو قسم الضروريات. ما هي المطالب الثلاثة؟ الضروريات والحاجيات والتحسينيات. إذن قال وبهذا كله، وهو المطالب الخمسة في المسألة الرابعة، والمسألة الرابعة هي بعنوان اختلال الضروري يلزم منه اختلال الحاجي والتحسيني. ذكر تحته خمسة مطالب، ثم قال وبهذا كله، أي المسألة الرابعة وما تحتها من مطالب خمسة، يظهر أن المقصود الأعظم في المطالب الثلاثة التي هي الضروري والحاجي والتحسيني المحافظة على الأول منها وهو قسم الضروريات. ومن هنالك كان، أي قسم الضروريات، مراعا في كل ملة، مراعا في كل ملة، بحيث لم تختلف فيه الملل كما اختلفت في الفروع فهي أصول الدين. إذن الضرورات، الضرورات التي هي أصول الدين مشتركة بين جميع الملل التي أرسل الله تعالى إليها الرسل، كما أن التوحيد واليوم الآخر أصل مشترك بينها جميعا. قال فهي أصول الدين وقواعد الشريعة وكليات الملة. انتهى من المسألة الرابعة، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نبدأ بالحديث عن المسألة الخامسة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.